بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن جملة من الأعلام حاول في حل العلم الإجمالي القائم بين الملاقي وعدل الملاقى، وقد ذكروا في الحل عدة طرق، وصلنا إلى الطريق الخامس وهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، وقد أشرنا إليه في التنبيه السابق، ومحصل كلامه أن العلم الإجمالي منجز عقلي وعقلائي، فهو منجز عقلي بلحاظ الجامع، ومنجز عقلائي بلحاظ الواقع، وذلك لأن العلم الإجمالي حقيقتان ودقتان، ليس انكشافا للواقع، إذ الواقع ما زال مجهولا ومرددا، وإنما هو بحسب الدقة العقلية انكشاف للجامع. فإذا علم إجمالا بوجوب إحدى الفريضتين يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، فالذي يقطع به وانكشف إليه هو وجوب إحداهما، وأما الواقع أي الفريضة المعينة فهي لم تنكشف إليه حقيقة. ولذلك لو خلينا وحكم العقل مع غمض النظر عن بناء العقلاء لقلنا بتحقق الامتثال بأحد الطرفين، لأن الجامع مما يتحقق بأحدهما، بحيث لو أتى بفريضة منهما لقطع بامتثال الجامع الذي انكشف لديه حقيقتان. فإن قلت بأن هذا الجامع لم يلحظ على نحو الموضوعية، وإنما لحظ على نحو المشيرية لخصوصية معينة، أي لفريضة ذي خصوصية، وحينئذ فكيف يتحقق امتثاله بالإتيان بإحدى الفريضتين؟ قلنا بأن تلك الفريضة ذات الخصوصية لها جانبان، جانب مشرق وجانب مظلم. فالجانب المشرق أي الذي انكشف لدى أذهاننا هو أنها فريضة، وأما كونها بخصوصية الجمعة أو الظهر فهو في الجانب المظلم. إذن فلو كنا نحن وحكم العقل القائم على حرفية قبح العقاب بلا بيان، فإن مقدار البيان الواصل هو البيان على الجامع لا على الخصوصية، فالخصوصية ما زالت مشكوكة شكا بدويا. وبناء على ذلك فالعقل لا يحكم بأكثر من لزوم امتثال الجامع، لأنه المقدار الواصل والبيان الحاصل. لذا وإن حرمت المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ولكن لا تجب موافقته القطعية بالإتيان بكلا الطرفين، لكن بناء العقلاء قام على منجزية الواقع وإن لم ينكشف إلا الجامع، والسر في بناء العقلاء هو احتمال انطباق الجامع على كل من الطرفين، فاحتمال انطباق الفريضة التي علم وجوبها على الظهر واحتمال انطباقها على الجمعة أوجب المنجزية لديهم، ففي الواقع هذه المنجزية ليست للعلم الإجمالي محضاً، حيث إن العلم الإجمالي انكشاف للجامع، وليست للاحتمال محضاً، وإنما محور المنجزية الاحتمال المستند إلى العلم الإجمالي، لأنهم لا يبنون على منجزية كل احتمال، بل الاحتمال المرتكز على العلم الإجمالي لا كل احتمال. فبما أن الوجه في منجزية العلم الإجمالي للواقع بناء العقلاء، لذلك لا تشمل الأصول أطراف العلم الإجمالي أي أدلة الأصول العملية، لأن هذه الأدلة محفوفة بهذا الارتكاز العقلائي القائم على منجزية الاحتمال المستند للعلم الإجمالي، أو بحسب تعبيره القائم على تسرية الشحنة من المعلوم بالإجمال إلى كل طرف من طرفيه، فبلحاظ احتفاف أدلة الأصول بالارتكاز العقلائي فهي منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي. لكن في فرض تأخر العلم بالملاقات عن العلم الإجمالي بالنجاسة، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماء الأبيض أو الماء الأزرق، ثم علمنا بعد ساعة بملاقات الثوب للماء الأبيض، صحيح الآن تشكل لدينا علم إجمالي جديد، وهو العلم بنجاسة الثوب أو الماء الأزرق. لكن حيث أن أحد طرفي هذا العلم قد تنجز بمنجز سابق، حيث إن الماء الأزرق تنجز بالعلم الإجمالي السابق، لم نحرز بناء العقلاء على منجزية احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الملاقي، وهو شنو؟ الثوب. إذ ما دام العكاز في المنجزية هو بناء العقلاء لا أكثر من ذلك، فنحن لا نحرز بناءهم على المنجزية في الملاقي إذا تأخر العلم بالملاقات زماناً عن العلم بالنجاسة، بحيث تنجز أحد الطرفين بمنجز سابق. لذلك تجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارضين. وشبيه بهذا الكلام ما ذكره بعض الأجلة من أن سيرة العقلاء لم تقم على المنجزية في الملاقي بشهادة أننا لا نرى العقلاء يتجنبون عن ثيابهم إذا لاقت الأرض الرطبة أو مقدارا من أرض بيت الخلاء، وإن كان يعلمون إجمالا بنجاسة بقعة من، فمع أنهم يعلمون إجمالا بنجاسة بقعة من هذه الأرض الرطبة نتيجة نزول المطار، أو يعلمون بنجاسة بقعة من بيت الخلاء نتيجة مزاولة الماء فيه، لكنهم لا نراهم يجتنبون ثيابهم التي لاقت طرفا من هذه الأرض. وما ذلك إلا لعدم بنائهم على المنجزية في الملاقي إذا كان العلم بالملاقات متأخرا زمانا عن العلم بالنجاسة. ويلاحظ على ما أفيد أولا بأن عند المراجعة للوجدان العقلائي لا نجد أن العقلاء يفرقون بين تأخر العلم بالملاقات عن العلم بالنجاسة أو تعاصر العلمين. مثلا إذا علم العقلاء إما بوجوب إكرام زيد أو بكر وفي نفس الوقت علموا إما بوجوب إكرام بكر أو عمر، فهل يبنون على المنجزية في الأول وبالنسبة لعمر يجرون أصالة البراءة عن وجوب إكرامه؟ ليس الأمر كذلك. بشهادة أنه لو انكشف بعد ذلك أن عمرا كان واجب الإكرام واقعا لاحتج المولى الآمر بذلك عليهم ولم يقبل منهم عذرهم. ولو فرضنا لا أنهم علموا أولاً بوجوب إكرام زيد أو بكرين، بعد يوم علموا إما بوجوب إكرام بكرين أو عمرين بعد يوم، فهل يجرون البراءة عن وجوب إكرام عمر لأن هذا العلم متأخر زمانا عن ذلك العلم؟ لا نرى بالوجدان العقلاء فرقا بين المثالين، يعني ما إذا تعاصر العلمان أو تأخر أحدهما زمانا عن الآخر، بحيث لو انكشف أن عمرا واجب الإكرام صح الاحتجاج عليهم في كلا المثالين. وأما ما ادعي في بعض الكلمات من أنه لا نرى العقلاء يجتنبون الثوب عند ملاقاته لطرف من أرض الخلاء أو من الأرض الرطبة، فهذا لا يدل على عدم منجزية العلم الإجمالي في الملاقي، إذ لعل بعض أطراف هذه الأرض خارج عن محل الابتلاء، أو لا يوجد علم إجمالي وجداني مجرد عدم اجتنابهم عن الملاقي لأحد أطراف بيت الخلاء أو الأرض الرطبة لا يدل على أن هناك علما إجماليا جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء ومع ذلك لم يجتنبوا عن الملاقي. هذا هو أول كلام. وثانيا ذكر السيد الأستاذ دام ظله في تعليقته على العروة أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي إذا تأخرت الملاقات والعلم بها عن العلم بالنجاسة، كما إذا علم إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق ثم بعد ساعة لاق الثوب، يعني الملاقات أيضا متأخرة، ثم بعد ساعة لاق الثوب الإناء الأبيض، فأفاد هنا بأنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي بل تجري فيه أصالة الطهارة. فلعله يرى أن العقلاء لا يرون المنجزية في ذلك، ولكن في منهاج الصالحين في الطبعة السابقة، ولم أراجع الطبعة الجديدة لعله تغير النظر ما أدري، في منهاج الصالحين فيما إذا لاقت الخنثى الذكر، بمعنى أن الذكر وطأ الخنثى في قبلها، فإنه هنا أفاد بأنه يجب على الخنثى الغسل إذا كانت مرددة، يعني ليست طبيعة ثالثة، إذا كانت مرددة بين الذكر والأنثى. والوجه في ذلك أنه إن كان الملاقى الذي لاقته، يعني إن كان الملاقى بالنسبة إلى، إن كانت أنثى عفوا، إن كانت أنثى وجب عليها الغسل، وإن كانت ذكران وجبت عليها تكاليف الذكر من حرمة نظره مثلا لمفاتن الأنثى وأشبه ذلك. مع أنه هذا هو مثال للملاقي، بعد ملاقي أحد أطراف الشبهة المعصورة، مع أنه تكاليف الذكر تنجزت عليها بعلم إجمالي سابق زمانان، فإنها قبل ملاقات هذا الذكر طيح الحظ، قبل ملاقات هذا الذكر كان لديها علم إجمالي منجز، وهو أنه إما يحرم عليها النظر لمفاتن الأنثى، أو يحرم عليها تمكين النفس من الذكر، مع أن لديها علما إجماليا منجزا في زمن سابق. مع ذلك إذا لاقت الذكر في قبلها يجب عليها الغسل. فالنكتة التي ذكرها وهي إذا كان العلم الإجمالي بالملاقات متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي الأول لم يكن منجزا بل يجري الأصل في الملاقي، يسري إلى المقام حيث لديها علم إجمالي منجز في زمن سابق، وهو أنها إما ذكر أو أنثى، فإما أن يجب عليها تكاليف الذكر أو يجب عليها تكاليف الأنثى، فلم يحصل بالملاقات شيء جديد، وبالتالي تجري البراءة عن وجوب الغسل بلا معارضين. فما هو الفرق بين الفتويين؟ أي بين فتواه بعدم وجوب اجتناب الملاقي إذا حصلت الملاقات والعلم بها في زمان متأخرين،
وبين وجوب الغسل على الخنثى إذا لاقاها الذكر في قبلها. هذا ما يرتبط بالطريق الخامس، ويأتي الكلام في الطريق السادس وهو ما ذكره المحقق النائيني واختاره سيد المنتقى قدس سرهما. لاحظ كلام المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 81، وكلام سيد المنتقى في الجزء الخامس حتى الطالع يا شيخ حسان صفحة 168. حد يقول ما قلنا المصادر، هاي المصادر. راجع ما ذكروه في المقام لترى أنه هل ما ذكر وجه جديد في منجزية العلم الإجمالي في الملاقي أم لا. عندك يومين، خميس وجمعة، ما صار خميس يصير جمعة، ما صار وقت اليقظة وقت النوم، فلا عذر في عدم المطالعة. والحمد لله رب العالمين.